السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد مع برنامجكم واحة القلوب. أتحدث في هذه الليلة وقلبي وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تنفطر وتئن لما يجري لإخواننا في سوريا من الطغمة الحاكمة المستبدة التي جلست على سدة الحكم منذ أكثر من 40 عاما، وخلفت وراءها ما خلفت من المذابح والمجازر، وما يتعرض له إخواننا رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا، على أيدي هذه الطغمة الفاسدة. أعتقد أن الكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يعرفون عن الطائفة الحاكمة في سوريا إلا أقل القليل. هذه الطائفة التي سماها الاستعمار الفرنسي حينما دخل سوريا بطائفة العلويين، ظلما وكذبا وزورا وبهتانا وتمويها وإخفاء لحقيقتهم، وإنما هم النصيريون. النصيرية أو النصيريون طائفة باطنية خبيثة من أخبث فرق الشيعة الروافض، وهم يتساوون في خبثهم مع الدروز والقرامطة. وهذه الطائفة نسبت إلى مؤسسها أبو شعيب محمد بن نصير النميري البصري الهالك في العام 70 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن هذه الطائفة، طائفة النصيريين، نشأت في القرن 3 الهجري، وهي طائفة تقوم على الكفر والإلحاد، ومعتقداتهم مزيج من المجوسية والبرهمية واللاتينية واليونانية القديمة واليهودية والنصرانية، أي عفن اجتمع على عفن، وأوثان اجتمعت على أوثان. وهم يؤمنون بعقيدة الحلول كما يؤمنون بعقيدة تناسخ الأرواح. وكلمة التوحيد عندنا نحن ولله الحمد والمنة كما هو معلوم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما كلمة التوحيد عند النصيرية طبقة الحكام في سوريا فهي عمس العين والميم والسين، وكل حرف يرمز إلى شيء مقدس. أما العين فعلي بن أبي طالب، ويعتقدون أنه هو الله، وأنه إناسا للخلق حل في صورة علي بن أبي طالب البشرية. وأما الميم فهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأما السين فهو سلمان الفارسي. وهم يعتقدون أن عليا خلق محمدا، وأن محمدا خلق سلمان، وأن سلمان خلق الأيتام الخمسة، وكل واحد من الأيتام الخمسة تولى شيئا من الأشياء. وأول الأيتام الخمسة في عقيدة النصيرية المقداد بن الأسود، وقالوا أنه هو الذي خلق الناس وهو الموكل بالرعود. أما اليتيم الثاني فهو أبو ذر الغفاري، وقالوا أنه موكل بدوران الكواكب والنجوم. وأما اليتيم الثالث فهو عبد الله بن رواحة، وقالوا أنه هو الذي يتولى قبض الأرواح. وأما اليتيم الرابع فهو عبد الله بن مضعون، عثمان بن مضعون، وقالوا أن عثمان بن مضعون يتولى الأمراض وما يتعلق بالمعدة والحمية. أما خامس الأيتام وآخرهم فهو قنبر بن كهدان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا هو الذي يتولى النفخ في أرواح البشر. وهم يترضون عن عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي رضي الله عنه، ويبغضون من يلعنه ويقولون رضي الله عنه. كيف يقولون؟ لأن عبد الرحمن بن ملجم بقتله لعلي بن أبي طالب خلص اللاهوت من الناسوت. وهكذا نجد ونشم عقيدة النصارى، يعني هم يقولون أن عليا هو الإله، لكن حل اللاهوت أي الصورة الإلهية في الناسوت أي الصورة البشرية. فمن الذي خلص اللاهوت من الناسوت؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي بقتله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهم يؤمنون بتناسخ الأرواح، يقولون أن روح الآدمي إذا مات تنتقل إما إلى آدمي آخر، ويسمون هذا بالنسخ، وهذا بحسب قوة الإيمان بالنصيرية. إذا كان إيمانه قويا انتقلت روحه بعد موته إلى آدمي آخر، وهذا هو النسخ. أما إذا كان إيمانه أضعف من إيمان الأول فإن روحه تنتقل إلى حيوان، وهذا يسمونه بالمسخ. وإن كان إيمانه أقل فأقل فإن روحه تنتقل إلى حشرة، وهذا يسمونه الفسخ. وإن كان ضعيفا جدا في إيمانه بالنصيرية فإن روحه تنتقل إلى حجر أو إلى شجر، وهذا يسمونه بالرسخ. فعقيدة التناسخ عندهم النسخ أي التحول إلى صورة آدمي آخر بعد موت الآدم الأول، أو المسخ تحول إلى صورة حيوان، أو الفسخ تحول إلى صورة حشرة، أو الرسخ التحول إلى صورة شجر أو حجر. هكذا هو كفرهم البواح الذي لا يشك فيه عاقل. أما صلواتهم فهم يصلون بغير وضوء، ولا يتطهرون من الجنابة، وليس عندهم جمعة ولا جماعات ولا مساجد، كل واحد من النصيرين يصلي في بيته. والصلاة عندهم ليست كصلواتنا، فالظهر عندهم 8 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 5 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والفجر 2 ركعات. وصلاتهم ليس فيها سجود، وأحيانا قد يكون فيها نوع من الركوع. وهم يقولون الظهر لمحمد، والعصر لفاطمة، والمغرب للحسن، والعشاء للحسين، والفجر لمحسن الخفي. ومحسن هذا كما نعلم كان صبيا صغيرا ولد لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بعد الحسن والحسين، ومات صغيرا. أما الزكاة فإنهم يدفعون الخمس، وهم في هذا يتشابهون مع بقية الشيعة الروافض، يدفعون الخمس إلى شيوخهم. وأما الصيام فإن صيام رمضان عند النصيرية ليس له إلا معنى واحد، الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان، لكن لا مانع من الأكل والشرب في نهار رمضان. انظروا إلى الكفر البواح وإلى التبديل والتغيير والتحريف. أما الحج فإن النصيرية يعتبرون أن الحج إلى بيت الله الحرام نوع من الوثنية، وأن الطواف حول الكعبة وأن تقبيل الحجر الأسود إنما عبادة أصنام وأوثان، فلذلك لا حج عندهم. وهؤلاء القوم لهم أعياد خاصة بهم بخلاف أعياد المسلمين، فهم يحتفلون بعيد الغدير في 18 من ذي الحجة، وهم يشتركون في هذا مع بقية الشيعة الروافض. ولهم عيد في منتصف شعبان مولد سلمان الفارسي، ولهم أعياد تشبه أعياد النصارى كعيد الغطاس وعيد السعف وعيد العنصرة وعيد القديسة بربارة. ولا تتعجب أخي المشاهد من أن النصيرية يدينون الله عز وجل، والله عز وجل مقر وشاهد على كفرهم وعلى إلحادهم، وهم يقدسون الخمرة ويقولون بأنها أم النور، كما أنهم يقولون أن عليا بعد أن خلصه عبد الرحمن بن ملجم من صورته الناسوتية عاد إلى صورته الإلهية. فمنهم من يقول، لأن النصيرية ست طوائف، منهم من يقول أن عليا يسكن في القمر، ومنهم من يقول بل يسكن في الشمس، ومنهم من يقول بل أن عليا هو الهواء وأن الهواء هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويطلقون عليه أسماء كثيرة، فيقولون أن العرب تسمي الإله بعلي، وأنه هو سمى نفسه بأرسطو طاليس، مع أن أرسطو طاليس معروف من فلاسفة اليونان، ويقولون أن اسمه في الكتاب في الكتب السابقة لأهل الكتاب إلياء أو إلياس ومعناها علي، وأن الهنود البراهمة يسمونه بابن كنكرة. كل هذه أسماء لعلي بن أبي طالب عند النصيرية، وهم يسمونه بأمير النحل، ويجيبون عن سبب التسمية هذه، قالوا لأن المؤمنين به أي النصيرية يشبهون النحل في أنهم يجتولون الرحيق من أفضل الأزهار ويأتون بأفضل أنواع العسل، فهم النحل وعلي هو أمير النحل. فإن سألت النصيري كيف عرفت أن عليا هو الله، يقولون بما قال هو عن نفسه في خطبته على المنبر المعروفة بالبيان، وهذا كذب وبهتان، أنه قال أنا شجرة الأنوار، أنا سر الأسرار، أنا الظاهر والباطن، أنا الأول والآخر، كل هذا معتقد النصيرية. والنصيرية يحرصون أشد الحرص على كتمان عقيدتهم، ويعاقبون من يفشي أسرارهم بالقتل نصيريا كان أو غير نصيريا. لكن من أين عرفنا هذه الأشياء؟ من واحد من أبناء مشايخهم كان في القرن قبل الماضي، يعرف بسليمان أفندي الأضني، وكان من تركيا. هذا الرجل تنصر على يد أحد المبشرين وألف كتابا فضح فيه عقائد النصيرية، سماه الباكورة السليمانية في فضح أسرار الديانة النصيرية. وقد تعقبه النصيريون من أهله وعشيرته بعد أن أقام في اللاذقية فرارا من تركيا من بلده الأصلي، أخذوا يراسلونه ويتوددون إليه ويتحببون حتى ألجأوه إلى بلادهم بعد عدة سنوات، وهناك قاموا بخنقه وحرقه جهارا نهارا في ساحة عامة أمام أعين الناس، جزاء له على فضحه لأسرار عقيدة النصيرية. وهكذا يفعلون بكل من يفضح أسرارهم. والنصيرية يعتبرون أن المرأة ليست بكاملة الحياة، لأن روحها تشبه أرواح الحيوانات، ويقولون أن المرأة النصيرية لا تكون نصيرية حقا وصدقا إلا إذا أباحت فرجها لكل نصيري غير زوجها. انظروا، وليس بعد الكفر ذنب، والحمد لله الذي عافانا من هذا العفن. النصيريون يبلغ عدد تعدادهم على مستوى العالم قرابة 3 ملايين، معظمهم في تركيا، مليونان من النصيرية في تركيا يتمركزون في الأناضول ولواء الإسكندرونة السليب الذي استلمته تركيا من سوريا، ثم يأتي بعد ذلك العدد الأكبر في سوريا 1,700,000، يعني تقريبا حوالي 10 أو 11% من عدد سكان سوريا. وفي لبنان 40,000 من النصيرية، وفي فلسطين المحتلة وبخاصة في منطقة الجليل في الضفة الغربية 2,000 من النصيرية، وهناك قلة قليلة في العراق وفي إيران وفي تركستان وفي كردستان. هذه أماكن تمركز النصيرية الكافرة الملحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه في المجلد 35 من الفتاوى الكبرى أن الطائفة النصيرية أكثر من اليهود والنصارى، لأنهم في الأصل من المرتدين، يعني أي أسلافهم وأجدادهم الأوائل قبل أن ينشأ أبو شعيب محمد بن نصير النمير البصري بهذه الفرقة المارقة والدعوة الضالة فهم من المرتدين، فقتالهم وجهادهم كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أولى من جهاد وقتال أهل الكتاب الكفرة. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما تعلمنا في السيرة والتاريخ بدأ بقتال المرتدين قبل أن يوجه الجيوش الإسلامية إلى قتال الكافرين من أهل الكتاب. فكذلك الحال ينطبق على هذه الطائفة النصيرية الذين تمكنوا من الاستيلاء على سدة الحكم في سوريا في مارس عام 1971 من ميلاد المسيح عليه السلام، حينما جاء حافظ الحمار، ولا أقول حافظ الأسد، الهالك الذي سطر التاريخ عليه مخازي بسجل أسود من الخزي والعار والبوار والشنار ومصيره إلى النار، فقد ارتكب ذلك الهالك مجازر كثيرة كمجزرة تل الزعتر ومجزرة طرابلس ومجزرة مقبرة هنانو بحلب ومجزرة سجن تدمر، ويأتي على رأسها وفضيعتها مجزرة حماه في 2 فبراير عام 82 بعد 1900 من ميلاد المسيح عليه السلام. هدمت حماه بأبواب ببيوتها وحصونها ومساجدها على رؤوس سكانها من أهل السنة، وسقط أكثر من 40,000 من الشهداء في هذه المجزرة. وبعد أن هلك بشار الحمار جاء من ابنه، بعد أن هلك حافظ الحمار جاء من بعده ابنه بشار الذي بشر أهله وعشيرته والنصيريين بالخزي والعار في الدنيا وبالنار وبالبوار في الآخرة، وصدق فيهما قول القائل: كان في سوريا كلب أقلق الناس عواح، خلف الملعون جروا فاق في الخبس أباح. كان في سوريا كلب حافظ الحمار أقلق الناس عواح، خلف الملعون جروا، خلف حافظ بشار، فاق في الخبس أباه، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأخبار تأتينا تترى بما يدمي القلوب، بما يصيبنا بالأسى والحزن على إخواننا على أهل السنة في سوريا الذين يبادون والكل يصمت والكل يتفرج. أين أنتم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟ أين أنتم أيها العرب الحماه الأباح؟ أين أنتم أيها الذين تتشدقون بحقوق الإنسان وبحرية الحيوان؟ أين أنتم من الذي يحدث في سوريا؟ أم أن المسألة أصبحت مسألة مصالح ومسألة أمور تخص الناس في بلدانهم وفي أموالهم واقتصادهم؟ أما ما يحدث لهؤلاء من قتل وترويع ومذابح، الآن حمص منذ عدة أيام تتعرض إلى دمار شامل، إلى قصف الصواريخ، إلى دك لبيوتها بالمدفعية. في الزمن السابق كانت الإصابات والاعتداءات بالقنابل المسيلة للدموع وكأن لسان حال كل واحد من أهل سوريا ومن أهل حمص بالذات يقول: ألا ليت القنابل المسيلة للدموع تعود يوما فنخبرها بما صنعت بنا المدافع. حقا وصدقا، ألا ليت القنابل المسيلة للدموع تعود يوما، فهي أخف في الضرر، فنخبرها بما صنعت بنا المدافع. إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على كل مسلم في قلبه رحمة، في قلبه رأفة، يستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فعلى كل واحد منا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل مخبتا منيبا داعيا ضارعا شاكيا، أن يفرج كرب إخواننا بسوريا، أن ينزل نقمته على بشار الحمار وعلى عصبته من النصيريين. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أنفذ فيهم عاجلا نقمتك اليوم أو غدا يا جبار السماوات، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم الطف بإخواننا في سوريا، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم. كما ننسى إخوتي الكرام لا ننسى أن نمد لهم يد العون بقدر المستطاع في جهادهم ضد هذه الطغمة النصيرية الكافرة التي هي أكفر من اليهود والنصارى، نساعدهم بما في وسعنا بالمال بالسلاح بالرجال بالدعاء بقيام الليل بالقنوت في كل أوقات الصلوات الخمس، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مكث 40 يوما يقنت في الصلوات الخمس على قبائل من قبائل العرب قتلت أصحابه في بئر معونة، وهي قبائل رعل وذكوان وعصية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بمناسبة ما يحدث لإخواننا في سوريا، حديثنا في هذه الليلة بعد التقدمة والتوقيع والتمهيد بالحديث الموجز المختصر عن طائفة النصيرية الكافرة الملحدة التي تولت سدة الحكم في سوريا، وإن شاء الله اقتربت النهاية بإذنه تبارك وتعالى ولاحت بشائر النصر، وما ذلك على الله بعزيز. نأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
إني أحبك في الله الشيخ شهاب الدين، حياك الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه وبارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك يا رب. يا شيخ استفساري، الله يحفظك، أنا من السعودية أكلمك.
مرحبا بك وبأهل السعودية.
حياك الله يا شيخ، حياك الله. أنا بلغني يا شيخ أنه في بما أن الموضوع عن سوريا وأهل سوريا وكذا، بلغني أنه في مطعم من المطاعم في الرياض عندنا في السعودية، هذا المطعم هو سوري في الأصل، يعني علقوا كأنهم صورة حافظ الأسد أو بشار الأسد في نفس داخل المطعم هذا، هل يجب يا شيخ يعني ما الذي تنصح؟ يعني نذهب إلى هناك ونحاول نزيح هذه الصورة أو نناصحهم؟ فما الذي تراه يا شيخ شهاب الدين؟
والله طبعا هو تعليق الصور أصلا يعني أمر فيه تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم، ولكن الأفضل أن تذهبوا وتناصحهم بأن يرفعوا هذه الصورة، ولكن يعني لا أرى أن ترفع قصرا حتى نكون قد افتأتنا على ولاة الأمر. يعني المسلم يتأدب في تعامله مع الآخرين ولا يثير فتنة ولا شغب، فأرجو يعني أن يتوجه إليه بعض أهل العلم وأن ينصح صاحب المطعم بخطر هؤلاء، ولعل الله عز وجل يهديه إلى الصواب، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا دكتور،
بارك الله فيك،
جزاك الله خير،
في حفظ الله. بمناسبة ما يحدث في سوريا وهذا الابتلاء العظيم، حديثنا في هذه الحلقة إخواتي الكرام عن قصة حدثت لجماعة من المؤمنين في الزمان السالف، لكنهم ثبتوا كالجبال الشماء ولم يبالوا بالفتن والابتلاء، وقدموا أرواحهم فداء لهذا الدين. إنها قصة أصحاب الأخدود التي خلدها الله عز وجل في صورة من سور القرآن، وهي سورة البروج. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ملخص قصة أصحاب الأخدود كما روى لنا ذلك الإمام مسلم في صحيحه من طريق الصحابي الجليل أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان في من قبلكم ملك، وهذا الملك كان ظالما مستبدا ادعى الربوبية، وكان له ساحر، والساحر في الزمن الماضي بالنسبة للملوك والرؤساء. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله، تفضل. تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ شهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله، حبيت أسلم عليك ونحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك وأحبك الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيها أخي عبد الله.
الله يرضى عليك. بس بالنسبة للشخص المتداخل قبل قليل من السعودية،
نعم،
عن المطعم اللي في الرياض،
نعم،
لا لا هو أغلق ليلتها يعني رفعت من الصورة رسميا يعني.
طيب الحمد لله.
لا أغلق المطعم يعني أصلا الزبائن تركوا من ساعتها أصلا.
بشرك الله بالخير يا أخي.
ولا أتهم الشخص المتصل، ربما أراد أي شيء آخر الله أعلم عنه يا أخي، لكن هو مغلق من ساعتها.
الحمد لله ولعله يسمعني ويسمعك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وأنا أحبك الله يحفظك.
أحبك الله يا عبد الله. بارك الله فيك. تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا عم الشيخ، إزاي حضرتك؟ حياك وبياك الله.
بارك الله فيكم.
بالله عليك يا شيخنا جليل، ادعو لسوريا وادعو لنا ولإخواته ولجميع المسلمين ولأمي، لأني أمي مريضة مرضا شديد.
أسأل الله عز وجل أن يكتب لها الشفاء ولجميع مرضى المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا في سوريا. نعود إلى موضوعنا وهو الحديث عن قصة المؤمنين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الدين. هذه القصة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: كان في من قبلكم ملك، وهذا الملك كان ظالما مستبدا ادعى الربوبية، وكان له ساحر، والساحر بالنسبة لملوك الزمان القديم كانت لهم أهمية قصوى، لأنهم هم الذين يوطدون أركان الملك بتزيين الباطل وإظهاره في صورة الحق. ودور السحرة في الزمن الماضي الآن يقوم به الإعلام، لا شك في هذا الكلام، فالإعلام في هذا الزمان هو الذي يزين الباطل ويلبسه صورة الحق، وهو الذي يبين للناس أن الحكام ما هم إلا يعني ملائكة يمشون على الأرض، وهم قد يكونون من اللصوص كما حدث معنا 30 عاما، والإعلام ينفخ والإعلام يطبل والإعلام يقول الرئيس المؤمن بتوجيهات الرئيس المؤمن، وما هو بمؤمن إنما هو لص كما تكشفت الحقائق وما خفي كان أعظم. المهم أن ساحر الملك كبر وتقدمت به السن، فأراد أن يعلم غلاما السحر من بعده، واهتم الملك بهذا الأمر حتى يضمن من يوطد له أركان ملكه بتزييف الحقائق أمام الرعية. فاختاروا غلاما ذكيا نجيبا، فكان يتعلم السحر من هذا الساحر، وشاء الله عز وجل لهذا الغلام أن يكون من أهل الإيمان. فكان يمر في طريقه من بيته إلى بيت الساحر على راهب على دين الله الحق، وكان الراهب مختفيا عن الملك حتى لا يقتل. وكان الغلام يتأخر أحيانا عند الراهب، فكان الساحر يقوم بضربه، فشكى الغلام ذلك للراهب، فقال له الراهب: إذا سألك الساحر لما تأخرت فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك لما تأخرت فقل حبسني الساحر. وهذه فائدة نستفيدها من هذا الحديث، والحديث مليء بالفوائد، وهي جواز الكذب على الظلمة، جواز الكذب على الظلمة. المهم أن الأيام تمضي والغلام متردد بين ما يسمعه من الراهب وهو الحق وبين ما يسمعه من الساحر وهو الكفر والشعوذة والدجل. فأراد الله عز وجل أن يبين لهذا الغلام الحق. نزلت دابة في هذه المدينة، والمدينة على الراجح عند أهل العلم هي مدينة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية، وكان بها هذا الملك الظالم. وحتى الآن في مدينة نجران توجد آثار الأخدود. نأخذ هذا الاتصال من الإمارات. تفضل تفضل. انقطع الاتصال وربما يعاود. نعاود نحن والله المستعان. نزلت دابة واعترض الطريق الناس في هذه البلدة، دابة عظيمة. وفي إحدى روايات الحديث أن الدابة أسد، تخيلوا أسد يقف على قارعة الطريق من يعبر، فالناس خافوا وابتعدوا. فجاء الغلام وراء هذه الدابة، رأى الأسد كما في إحدى الروايات، فقال اليوم أعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. ولاحظوا معي أن الغلام لم يقل إن كان أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب، لأنه بفطرته النقية كان يعني يعتقد اعتقاد شبه جازم أن الراهب على الحق. أمسك الغلام بحجر وقذف الدابة بهذا الحجر، وما يغني الحجر في دابة كالأسد، لكن بمجرد أن لامس الحجر الأسد أو الدابة خرت صريعة وميتة. فالناس هللوا وصفقوا وقالوا أن هذا الغلام له أمر له شأن، وبالفعل أقبل الناس عليه وكان يعلمهم العقيدة الصحيحة التي تعلمها من الراهب. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أشرف المجد من مصر الشيخ.
مرحبا يا أخ أشرف، بارك الله فيك.
مرحبا بك، أحبك في الله حبا جديدا يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه وبارك الله فيك.
لو تكرمت يا شيخ، أنا عايز بس أنا جاهل بعقيدة النصيرية، فممكن حضرتك تقول ما هي عقيدة النصيرية ولا فرجها بس عشان أعرفها؟
ما احنا تحدثنا عنها في أول حلقة ولا أنت ما سمعتها؟
معلش أنا بصيت على حضرت الحلقة متأخر معلش.
هي باختصار شديد النصيرية طائفة من الشيعة الروافض، طائفة باطنية خبيثة، يقولون أن عليا هو الله، وأن لا. عليا خلق محمد، وأن محمد خلق لا. سلمان الفارسي، وسلمان لا. الفارسي خلق الأيتام الخمسة،
نعم،
المقداد بن أسود وأبو ذر الغفاري وعثمان بن مزعون وعبد الله بن رواحة وقنبر بن كادان، وكل واحد تولى بشيء، وصلواتهم ليست كصلاتنا. فإن شاء الله تقرأ عنهم في أي كتب تتعلق بالشيعة يا أخي. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل يا أم جسار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مشاركة ممكن تستغرق دقيقة.
تفضلي.
إهداء للشعب السوري. ماذا عساي أن أقول؟ نحن النساء تحركت دماؤنا، ودماء باردة في عروق رجالنا وزعمائنا. والله لو كان عمر بن الخطاب بيننا لأذاق كل زعيم من زعماء العرب جرته. ألا يوجد منكم من به ولو قطرات من دم عمر وحمزة؟ لا تقولوا جلب مصالح ودفع مضار، والله إنه الجبن والذل والعار. يا أمة محمد لا تنسبوا أنفسكم إليه، لأنه براء من هكذا رجال. ممن تخافون؟ أتخافون من بشار مجرد سحرية تدعي الألوهية، أو تخافون ممن وراءه فحي هل بالموت ولا الذل والعار؟ قولوا بربكم بأي وجه ستقابلون نبيكم، وإخوانكم في سوريا يقتلون، ونساءهم يغتصبون، وأطفالهم ينحرون ويحرقون، ومن البرد يموتون، وأنتم تتفرجون، بل وبالكرة تشجعون وتلعبون. والله ستسألون، والله ستسألون أيها العرب عن كل روح ذهقت. البلاد الغربية ربما ستتحرك، حر حركتها الإنسانية، وأنتم لا إنسانية تحرككم ولا دين ينبض في قلوبكم. ونعت سماع انطلقت من أفواه السبايا المدني، لامست أسماءهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أملنا كبير ملك الإنسانية الملك عبد الله بن عبد العزيز، والله لو تعلم أيها الملك ما مدى حبنا لك وولاؤنا، وما مدى أمل الشعب السوري فيك دون غيرك. لذلك نرجوك ونتوسل إليك أن ترسل الجيش السعودي لإنقاذ إخواننا بأسرع وقت ممكن قبل أن تحدث كارثة عظيمة، بل حدثت مجزرة رهيبة. نرجوك أن ترسل أحفاد عمر وحمزة وخالد بن الوليد، فإن ماتوا فهناك أبواب السماء مفتحة من جنان، وسيكونون أحياء عند ربهم يرزقون، وإن عادوا فبالنصر والعزة والكرامة. نرجوك يا أبا مسعد، نرجوك يا نخوة المعتصم، وإن أجازني الشرع فأقدم روحي هدية وسأترك أبنائي وأكون أول جندية. السلام عليكم ورحمة
الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. معنا اتصال آخر إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الكريم؟
نحمد الله عز وجل وبارك الله فيك.
جزاكم الله كل خير على هذه الدروس الطيبة، ونشكر قناة الحكمة على هذا البادرة الطيبة في التوجه إلى المشاكل التي تدور في سوريا الآن، وأنا سوري على فكرة يعني.
بارك الله فيك، هذا أقل واجب نحو إخوتنا. الله
جزاكم الله عنا كل خير. وأريد أن أتكلم فقط أنه صدرت فتوى من كبار علماء أهل السنة، منهم الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان، بوجوب دعم الثورة السورية، بوجوب دعم الثوار في سوريا بكل ما يحتاجونه من إمكانيات مادية أو معنوية. يعني أنا أقرأ النص بالضبط، يعني وهو النص طويل لكن يعني أنا أقرأ ما يهم. يتمكنوا من إنجاز ثورتهم والمضي في سبيلنا إلى حريتهم. أيضا قالوا ندعو إلى دعم الجيش الحر وتعزيزه وتقويته والانضمام إليه والدفاع عن المدنيين. نعم، للدفاع عن المدنيين. وطبعا النص موجود في موقع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. فأرجو يعني من الأخوة المصريين التنبه إلى الخطر الشيعي اللي هو الخطر القادم، وكما تفضلت يعني هؤلاء أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله كل خير. يعني هم الخطر القادم وهم الخطر الذي المحدق بالأمة الإسلامية. فنرجو التنبه يعني أخوتنا المصريين إلى الآن، بما أنه الشيعة ليس لهم وجود في مصر، سنشعر إلى الآن أن الأخوة المصريين لا يشعرون بهذا الخطر، لكن نحن في سوريا وفي العراق عانينا منهم الكثير. يعني عانينا من هؤلاء المعاناة الشديدة جدا، فهم عندهم حقيقة حقد على الإسلام، حقد شديد جدا لا يدركه إلا من عاشر هذه الطائفة. ويعني أبعد الله حقدهم عن أهل مصر وعن كل المسلمين إن شاء الله.
آمين آمين.
ولكن نرجو يعني من الإخوة في مصر التنبه لهذا الخطر القادم ودعم الثورة السورية، لتكون يعني سوريا تعود إلى العروبة وتبتعد عن إيران وعن هذا الحزب، عن هذه الطائفة المجوسية، ويحكمها ناس مسلمون إن شاء الله. وجزاكم الله عنا كل خير، ولكم جزيل الشكر.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا على توضيح معلومات عن الفرقة دي، وبشكر الأخت اللي هي قالت أبيات الشعر
مجسارة السعودية بارك الله فيها. نعم،
جزاك الله خير على كلمات فعلا تحتاج أن الواحد يسمعها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وفعلا هي لخصت القضية. احنا دلوقتي انا عايز افهم يعني في ايام حرب تحرير الكويت في لحظة صرخ المخلوع جت 34 دولة وحررت الكويت، ومع ان الكويت ما تجيش حجم جزء من اللي بيحصل من الفظائع اللي بتحصل في سوريا دلوقتي.
نعم.
وللأسف الشديد انا شايف حالة من يعني التعامل مع الحدث كأنه ببرود شديد، يعني حتى ال الحاجات الإعلامية اللي بتطلع يعني لا تناسب حجم الكارثة اللي بتحصل في سوريا. يعني أنا النهاردة شفت مناظر يعني في اللاذقية، وأخت خرجت من السجن بتحكي فظائع في سجون اللاذقية وفي حلب وفي إدلب وفي حمص وفي باب عمرو وفي إدلب. يعني حاجات بصراحة يعني أنا مش فاهم إمتى، يعني أنا استيقظ إمتى؟ يعني فعلا إحنا دلوقتي كده تسلط علينا ذل، يعني مش هيخرج من الذل ده الا نرجع لديننا ونرجع لعقيدتنا ونحرض الامه كلها على ان احنا نرفع رايه الاسلام. يعني مش معقوله كده هنفضل قاعدين ونتفرج. او قاعدين يعني الناس بيقولوا اعيرونا مدافعكم، مش عايزين مدامعكم، مش عايزين حد يبكي علينا، عايزين سلاح، عايزين معونة، عايزين نساهم في مساعدة هناك اخواتنا واخواننا هناك في سوريا. يعني انا شايف بصراحة حالة من البرود غير طبيعي، يعني الناس بتقتل يعني تصفية جسدية واحنا بنتفرج وبنسمع وبنتكلم وكأن الموضوع عادي جدا ولا كأنه يخصنا. نعم. يعني انا نفسي افهم يعني امتى نحس ان الموضوع ده يخصنا. لو واحد مننا دلوقتي اهله في مشكلة، هل هيقعد يعني هم دول اهلنا؟ يعني احنا لازم نحسس الناس ان المسلمين كالجسد الواحد، لازم نعيش فعلا يعني هم فصلونا عن اخواتنا وفصلونا عن ديننا وفصلونا عن ملتنا وفصلونا عن كل شيء وخلونا قاعدين. يعني حتى الولاء والبراء يعني اصبح دلوقتي حاجة كأنه يعني يعني سبحان الله
اصبح الولاء والبراء في النادي.
يعني سبحان الله احنا دلوقتي عايزين نعرف دلوقتي الاخوة الاخوات اللي بتستغيث دلوقتي وتصرخ الاخوات. للأسف اختي خارجة بتقول والله في السنة دي حصل اخوات حبلة في السجون، حبلة اخوات من اهل السنة حبلة في السجون. يعني امتى هنستيقظ؟ امتى الناس تتكلم في ان احنا نرفع راية الجهاد؟ امتى النخوة والمروءة؟ انا شايف ايه ده، ايه التبلد ده؟ يعني في ناس جلدها تخين، مش يعني تحس انه فعلا مثلا الحي والميت. الواحد لما تشكه دابوس يقول لك اي في واحد ميت، عمال تجيب منشار وتنشر فيه ميت. مفيش ولا نخوة ولا مروءة ولا احساس بمسؤولية. الجيوش العربية الاسلحة صدت، انت هتقوم دلوقتي وتنجد بشار زفت ايه؟ يعني كله عمال بيعملوا هالة وبيحاولوا يخلوا الناس هالة كبيرة او كأن الدنيا. ولو فعلا قومت رجل واحد والدول العربية اجتمعت كلها وقومت رجل واحد، وفعلا احنا محتاجين زعيم دلوقتي، محتاجين واحد يلم الغساء ده. يعني محتاجين واحد يلم الغساء ده، غساء كغساء السيل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ينزع الله من قلوب أعدائكم مهابة منكم ويقضي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني امتى هتستيقظ الأمة؟ امتى تفوق؟ وياريت نتضامن إعلاميا وندعم إخواتنا في سوريا بكل ما نملك إعلاميا وماديا وعسكريا وكل ما نملك نستطيع ان احنا ننجدهم. وياريت ان ده يكون في كل شعوب العالم وليس في البلاد العربية. اكيد في احرار وفي ناس منصفين وفي ناس ما ترضاش ابدا بالظلم. ونفسنا نعري الناس اللي بتتكلم على حقوق الانسان والناس اللي عمالة تتكلم على حقوق الانسان. فين حقوق الانسان؟ فين حقوق الانسان من اللي بنشوفه من فظايع؟ يعني ياندى لها والله فظايع اكتر من اللي في البوسطة والهرسك بتحصل في سوريا دلوقتي. كل ذنبهم ايه؟ الراجل حول الموضوع لموضوع طائفي وبدأ كل هدفه اي واحد من اهل السنة او اي واحدة من اهل السنة اصبحت هدف لكي يبين للناس ان الموضوع لا يتعلق بالفساد ولا بالظلم ولا بالحريات ولا بالمظالم. وبدأ يحول الموضوع لثورة طائفية، وربنا ينتقم منه ويرينا فيه يوما هو والزبانية والشبيحة بتاعته وكل من يؤذي عباد الله. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة، وأرجو أن تجد آذانا صاغية واستجابة من كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. نعود إخوتنا الكرام إلى حديثنا عن الفتية والمؤمنين والكبار والصغار والرجال والنساء الذين قدموا أرواحهم لهذا الدين فداء. قصة أصحاب الأخدود كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو المنبأ بالوحي من الملك العلام. كان هناك ملك ظالم عنده ساحر كبر، أراد أن يعلم السحر لغلام، والغلام تعلم على يد راهب كان يدين دين الحق. وجاءت دابة اعترضت الطريق الناس، قتلها الغلام بحجر صغير، فعلم أن الحق مع الراهب وأن الباطل في صف الساحر. فلما علم الراهب بما حدث مع الغلام من قتله للدابة قال أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. هذه سنة ربانية، كل من يؤمن بالله يبتلى، ويبتلى الناس على قدر إيمانهم، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. المهم أن الغلام كان الناس يأتونه من أصحاب الأمراض، فكان يدعو الله عز وجل بعد إيمان بالله الواحد الأحد فيتم الشفاء، يرد بصر الأعمى وسمع الأصم. وكان للملك جليس قد كف بصره وطلب الدواء فلم يجد، فلما علم هذا الجليس بخبر الغلام حمل صناديق محملة بالذهب والأموال وذهب إلى الغلام وقال كل هذا لك إن أنت رددت إلي بصري. فقال الغلام ما أنا بالذي أرد البصر، بل هو الله، إن آمنت به دعوت الله فرد عليك بصرك. فآمن جليس الملك بالله الواحد الأحد، فدعا الغلام الله تبارك وتعالى فعاد بصر هذا الجليس. وبعد أن دخل الجليس على الملك ورآه مبصرا تعجب فسأل: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب سواي؟ قال: ربي وربك الله. فأخذ هذا الجليس وعزب فدل على الغلام، فجيء بالغلام وعزب فدل على الراهب، فجيء بالراهب فأمر الملك بأن يوضع المنشار في مفرقه وشق نصفين في سبيل دينه وإيمانه. ثم أمر الملك أيضا بشق الجليس بعد أن رفض أن يعود إلى الكفر وتشبث بالدين الحق، فوضع المنشار في مفرقه وشق نصفين، فعل به ما فعل بالراهب. والملك لا يريد أن يفقد الغلام لأنه تعلم السحر من ساحره، والساحر على وشك الموت، فأراد أن يرهبه وأن يرغبه. قال الملك لجماعة من الجنود الأشداء الأقوياء: خذوا هذا الغلام واصعدوا به أعلى قمة جبل حتى يرى الهاوية من تحته، فقولوا له: إما أن ترجع عن دينك أو نلقيك في الهاوية. وبالفعل صعد الجنود الأشداء الأقوياء بالغلام إلى أعلى قمة جبل، فرأى الهاوية من تحته سحيقة، قالوا: إما أن ترجع عن دينك وإما أن نلقيك في الهاوية. فماذا فعل الغلام؟ لجأ إلى السلاح الفعال الذي أرجو من الإخوة المؤمنين وأخوات المؤمنات اللجوء إليه في هذه المحنة التي تمر بنا وبإخواننا في سوريا، ألا وهو سلاح الدعاء. ماذا قال الغلام؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول هذا الدعاء في أي محنة تمر بنا. إذا خاف الواحد منا شيئا فما عليه إلا أن يلجأ إلى الله بهذا الدعاء: اللهم اكفنيه بما شئت. فلما دعا الغلام ربه عز وجل قائلا: اللهم اكفنيه بما شئت، رجف الجبل من تحت أرجلهم، فسقط الجنود من أعلى قمة الجبل في الهاوية، ونجى الله هذا الغلام المؤمن. فعاد إلى الملك فاشتد غيظه وأمر بجماعة أخرى من الجنود الأشداء الأخوياء وقال: خذوا هذا الغلام وأركبوه في قرقور. والقرقور بضم القافين سفينة صغيرة أكبر من القارب وأصغر من السفينة. خذوا هذا الغلام في قرقور وتوسطوا به عرض البحر، فإن عاد عن دينه فارجعوا به، وإلا فألقوه في قاع البحر. وبالفعل سار الجنود الأشداء بهذا الغلام وركبوا قرقور، وفي وسط البحر قالوا له: إما أن ترجع عن دينك وإما أن نلقيك في عرض البحر. فقال الغلام نفس الدعاء: اللهم اكفنيه بما شئت. فهبت عاصفة أوجاء قلبت القرقور فغرقوا جميعا، ونجى الله هذا الغلام. عاد إلى الملك فجن جنونه، فقال له الغلام: قد رأيت، يعني لم تفلح في قتلي، هل تريد قتلي؟ قال: نعم. قال: بالطريقة التي أقول لك، تجمع الناس جميعا كبارا وصغارا رجالا ونساء في صعيد واحد، وتصلبني على عمود أمام الناس، وتأخذ من كنانتي، الكنانة الجعبة الحقيبة التي فيها السهام، تأخذ من كنانتي سهما وتصوبه إلي وتقول: بسم الله رب الغلام، فإن فعلت قتلتني. جن جنود الملك، هو يريد أن يتخلص بدون تفكير بدون روية، وما درى أن هذه حيلة ذكية احتال بها الغلام ليدخل الناس في الإيمان بالله الواحد الأحد. فأمر الملك الجنود والأتباع بجمع الناس جميعا في صعيد واحد، وقام بصلب الغلام على عمود، وأخذ سهما من كنانة الغلام، والناس ينظرون والناس يسمعون، فقال: بسم الله رب الغلام. فأصاب السهم صدغ الغلام وخر ميتا بعد أن سالت الدماء من صدغه. هنا صاح الناس جميعا صيحة واحدة: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فزاد جنون الملك واستشاط غيظا وغضبا، وأمر العساكر والجنود بحفر أخدود، والأخدود هو الشق المستطيل في الأرض كالنهر، يعني النهر يجري في أخدود، شق مستطيل له حافتان أو ضفتان، كذلك هذا الأخدود شق طويل مستطيل في الأرض. وأوقدت فيه النيران، النار ذات الوقود، وجلس الجنود حوله إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. جاءوا بالناس جميعا، الكبير والصغير والرجل والمرأة، وكانوا يقولون لكل واحد منهم: إما أن تكفر بما جاء به الغلام وترجع إلى دينك الأول، وإما أن نلقيك في النار. وإذا خالطت بشاشة الإيمان قلوب العباد فإنها تثبت على البلاء على المصائب، فألقوهم في النار وقدموا أرواحهم فداء لهذا الدين. في المؤخرة كانت هناك امرأة تحمل طفلا رضيعا، ترددت ليس خوفا على حياتها، هي مؤمنة، لكن شفقة على طفلها الرضيع، فأنطق الله عز وجل هذا الطفل، الله الذي أنطق كل شيء أنطق هذا الطفل الرضيع، فقال: يا أماه لا تترددي فإنك على الحق. فاقتحمت برضيعها النار، وقدموا أرواحهم فداء لهذا الدين، وسجل رب العالمين قصتهم في سورة البروج. ثم جاءت آية، والعبرة كما يقول الأصوليون ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، تنطبق على طغمة سوريا الحاكمة النصيرية الكافرة الملحدة. يقول تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى سعة رحمة الله، قتلوا أولياءه ودعاهم إلى التوبة. يعني لم يقل الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، بل جاء عز وجل بجملة اعتراضية فيها الرحمة الواسعة، هي ثم لم يتوبوا، بمعنى أن الإنسان إذا تاب من الكفر من الشرك من الإلحاد من كونه نصيري من كونه طاغية فإن الله يقبل توبته. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ذكرت الآية عذابين: عذاب جهنم جزاء كفرهم، وعذاب الحريق جزاء حرقهم للمؤمنين. وكذلك الحال بالنسبة لكل طاغية، فبشار ومن معه من الطغمة النصيرية الكافرة الملحدة إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم جزاء كفرهم، ولهم عذاب الحريق جزاء تعذيبهم لإخواننا في سوريا. وفي نهاية الحديث: فإني داع وأرجو من كل من يشاهدني أو تشاهدني أن يؤمن على دعائي. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تنصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا، اللهم تقبل موتاهم شهداء، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بالنصيرية، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أنفذ فيهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا. يا جبار السماوات إنك أنت العزيز الحكيم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم حطمهم، اللهم حطمهم، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم انصر إخواننا الموحدين، اللهم انصر إخواننا الموحدين، اللهم انصر إخواننا الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.